الحمد لله الملك الواحد الأحد الفرد الإله الصمد لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا النبي المصطفى والعبد المجتبى والشفيع المبتغى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء سيدنا مولانا محمد بالهدى ودين الحق والرحمة والعناية والتوفيق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار الفائزين بالمجد والشرف والكرامة بالإسلام والإيمان والإحسان والنصرة لك ولرسولك المصطفى محمد.
نظر الله إلينا وإليكم وجمعنا وإياكم على ما يحب، لحظات نقضيها في هذا المسجد المبارك نستعرض فيها عظمة ما أوتينا من نعمة الوقت والعمر في هذه الحياة، وهذا العمر هو العمر الثاني الذي يمر بكل واحد منا، فقد جاءتنا الآيات وأخبار نبينا أننا قد كنا في عالم الأرواح قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا، وأننا بعد تكوين أرواحنا وقد وهبت السمع والبصر والوعي عن الله جمعنا وأخذنا من ظهر أبينا آدم فأشهدنا من قبل ربنا على حكمة الخلق والإيجاد وعلى العهد الذي بين الله وبين العباد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أسودة عن يمين أبينا آدم وأسودة عن يساره، فجعل كلما نظر إلى اليمين تبسم وضحك وكلما نظر إلى اليسار بكى، فسأل جبريل عن هذه الأسودة، قال نسم بنيه أي أرواح الذين لم يخرجوا إلى الأرض بعد من بنيه، فأهل الجنة عن يمينه، فإذا رأى من يدخل الجنة من ذريته ضحك وفرح وتبسم، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته بكى، وهم الأكثر والعياذ بالله تعالى. اللهم أدخلنا جميعا جنتك برحمتك. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بيان عما يحصل لنا في العمر الرابع المقبل علينا، قلنا نحن في هذا العمر في العمر الثاني، والعمر الأول عمر الأرواح إلى أن أدخلت الروح في بطن أمك في القالب والجسد الذي كون لك بقدرة الله تبارك وتعالى، من نطفة حولها إلى علقة إلى مضغة، ثم حول المضغة إلى عظام ثم كسى العظام لحما، ثم أنزل الروح فنفخها في هذا القفص وحبسها في هذا الجسد إلى أن تخرج من بطن أمك. هذا هو العمر الثاني. العمر الثالث يبدأ بالموت إلى وقت النفخة الثانية في الصور، وهو عمر البرزخ، قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والعمر الرابع هذا الذي ذكرناه في موقف من مواقفه، يذكر صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لأبينا آدم قم يا آدم فأخرج بعث النار من ذريتك، يعني نصيب النار من أولادك، يقول يا ربي وكم أخرج، فيقول له الجبار في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال نبينا ففي تلك الساعة تشيب رؤوس الولدان، تتحول رؤوس الولدان الصغار إلى بيضة من شدة الهول إذا سمعوا الجبار يقول لآدم في كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، قال الله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر أي منشق به. وبذلك تعلم أن ما يتحدث عنه في عالم الدنيا من أسلحة الدمار الشامل والحرب العالمية وما يتعلق بذلك ما يساوي شيء. الشان شان القيامة تنفطر بها السماوات، ليس الكوكب الأرضي الصغير الذي نعيش عليه، وهو من الكواكب الصغار التي خلقها الله تعالى في هذا الوجود بين السماء والأرض، جعلها سبحانه وتعالى، جعل هذا الكوكب الأرضي وسط هذه الكواكب يعيش الناس عليها، السماء محيطة به من كل جانب، بل الكواكب الأخرى متناثرة من جوانبه، كلها تجري بقدرة وحكمة الخلاق القدير جل جلاله وتعالى في علاه. فالنبأ العظيم نبأ القيامة ونبأ يوم القيامة ونبأ تغيير السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن بتلك النشأة الجديدة التي ينشئ الله الخلق عليها ويعيدهم صانعهم جل جلاله إلى أرض قد بدلت، يوم تبدل السماوات والأرض وبرزوا لله الواحد القهار يوم جل جلاله وتعالى في علاه، تبديلها بتبديل أوصافها بعد تشقق السماوات ومد الأرض مدا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فنسأل الله في هذا العمر القصير أن يمدنا بالتوفيق ليعمر لنا الأعمار المقبلة، عمر البرزخ أولا وعمر القيامة ثانيا وهو العمر الرابع لنا، ثم العمر الخامس استقرار في أحد الدارين إما الجنة أو النار، والعمر الخامس أذن الله أن لا تكون له نهاية أبدا، وينادي المنادي بعد خروج آخر واحد من أهل النار إلى الجنة، يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت، اللهم اجعلنا من أهل جنتك ووفقنا لأعمال أهل الجنة، وثبت أقدامنا على طريق أهل الجنة، واجعل مآلنا الجنة. أيها العباد المؤمنون، كل ما يجري في البرزخ ثم في القيامة ثم في الجنة أو النار نتائج هذه الأعمار التي نمر بها. العمر الثاني من بعد خروجك من بطن أمك إلى أن تقبض روحك بأي سبب من الأسباب في أي سن كنت، ينتهي هذا العمر القصير، وهذا العمر القصير هو الذي يترتب عليه كل ما يجري في البرزخ وكل ما يجري في عالم القيامة وكل ما يجري في الجنة وكل ما يجري في النار. فلذلك تعلم عظمة هذا العمر القصير لما جعل الله تعالى له من خطر كبير في الأعمار التي بعده كلها، ففيه يثبت الله من يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إننا بحاجة لأن ندرك من عظمة هذا العمر ما نحافظ به على أوقات مخصوصة، إن فتن هذه الحياة وبرامج أهل الفساد فيها اقتطعت من أعمارنا قطعا، يا أيها المؤمنون اقتطعت من أعمارنا قطعا، والكثير منا ارتضى أن يبيعها لهم بالمجان، بل يضيع عمره بمقابل إفساد يصل إلى خلقه، خلق أبنائه، خلق بناته، إلى عقله، إلى فكره، إلى نظره، إلى قلبه الذي هو أغلى شيء عليه. نشروا لنا برامج مقروءة ومنظورة ومسموعة نسمعها في مختلف الأوقات تقتطع من أعمارنا هذه قطعا، الكثير منها نتعرض فيه لأن تفسد فيها أخلاق منا، لأن تفسد أفكار، لأن تفسد قلوب، والقلوب محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فنحتاج أن نكون على بصيرة فيما نقضي به أوقاتنا. من الهين السهل على الواحد منا يركز شاشة في بيته أو عند المناسبة، يحط الشاشة ويطهر فيها أنواع من الصور وأنواع من البرامج وأنواع من الكلمات، فيها كثير مما يفسد، مما يضر، مما يظلم القلب، مما يؤثر على عقل الإنسان فيما بينه وبين رب جل جلاله وفي استعداده لأخراه ومصيره. فليس الأمر بهين، ولا تأخذ بهذه الصورة، أنت لست إمعة ولم تخلق لتكون تبعا لما يقول لك الناس إنه خير أو أنه عمل الوقت أو أنه مقتضى الزمن وغير ذلك من الألفاظ التي يرددونها بألسنتهم. لا تدفع عنك من عذاب الله شيء، ولا تخفف من مسؤوليتك شيء، ولا تعفيك عن منهج ربك في حاجة من الحاجات، ولا تفيدك هذه الشعارات وهذه الكلمات شيء. لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم، فلا تكن ماشيا مع أمثال هذه الأشياء بلا بصيرة. أنت صاحب تبعية ومتبوعك خير الخلق والبرية حبيب الله نبيه المرتضى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فلا بد من التحكم فيما يعرض في بيوتنا ومناسباتنا على هذه الشاشات وهذه البرامج التي تأخذ منا كثيرا من الأوقات. لابد أن يكون لك فيها قرار، لابد أن يكون لك فيها استبصار، لابد أن يكون لك فيها حزم تحزم به الأمر، وإلا فأختارها وآثارها عليك واقعة. ولو دخلت الجنة لتعرضت للحسرة على ساعة منعت عن الذكر فيها أو حرمت نفسك الذكر فيها، فكيف إذا تعرضت فيها لإفساد فكر أو خلق؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. ويقول ربك جل جلاله: ومن يعش أن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لذا يجب أن نعيد أيضا حساباتنا ونراجع أنفسنا في وقت مثل ما بين المغرب والعشاء، وكيف كانت عادة أهل الوادي هذا فيه من سابق الأزمان، أهل المهن المختلفة فيهم بمختلف القبائل الموجودين في وادينا، كيف كانوا ينظرون إلى هذا الوقت وكيف كانوا يقضون. فلا أقل من أن نزم بالزمام الصالح أبناءنا وبناتنا ونساءنا كيف يقضين هذا الوقت وفيما ينصرف منهن وعلى أي حال يكون. وإذا انحططنا عن الدرجة العلية أن نكون في المساجد، أن نكون في القرآن، أن نكون في الذكر، فلا ينبغي أن نسقط إلى أن نكون في الغيبة أو أن نكون في النميمة أو أن نكون في الإساءة إلى الآخرين أو أن نكون فيما يفسدنا أو يفسد من حوالينا أو فيما يضر بإخواننا. فأين يكون الإيمان وأين تكون زيادته؟ وقد كان نبينا يقول في بعض خطبه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ويقول في حديثه الآخر: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بعض الأخيار في بلدة الهجرين كان من آل العفيف، هذا الرجل حاله بين المغرب والعشاء كان يذوق فيه حلاوة المناجاة لله. يقول سيدنا أنس بن مالك في قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هو فيما بين المغرب والعشاء يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كان يقول هذا الرجل الصالح: لأن يستقبلني أحد بشعلة من نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا فيما بين المغرب والعشاء. لا يفتح لي بابا من أبواب الغفلة عن الله في هذا الوقت الشريف المبارك. لابد من شيء من المراجعة كيفية قضاء أعمارنا. وأوصيك بساعة آخر النهار ما قبل الغروب، الله وصاك بها في القرآن: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لحظات. لو اغتنمت ما فيها دقيقتين قبل المغرب، لو مشيت خطوات إلى المسجد لحفظت لك، وختم بها عمر النهار. وإذا كان خاتمة النهار طيبة كل يوم، استقبلت الليل بطيب، ختمت الليل بطيب واستقبلت النهار بطيب، فالله أكرم من أن يغربقك فيما بينها، وهو أقرب إلى أن يسامحك وأن يتجاوز عنك بعد ذلك فيما بينها. ابن آدم، اجعل لي ساعة من أول نهارك وساعة من آخره، أكفك ما بينهما، أكفك ما بينهما، ساعة ما قبل الغروب كساعة ما قبل الطلوع. أمرنا بنص القرآن أن نخصها بخصوصية، أن نخصها بمزية من التسبيح والاستغفار. فرتب لنفسك، الفت نظرك إلى الأمر، لا تبقى راسخ على عادة غفلة ولا تنقذ نفسك حتى ينقضي العمر بك. كم في سنك قد فارقوا الحياة، وكم أصغر منك وكم أكبر منك قد خرجوا واستلوا من بينك، في واحد منهم عبرة لك، فلا تعتبر بالعشرات بل بالمئات في سنك وأصغر منك وأكبر، غيبوا من على ظهر الأرض، ألا تعتبر بذلك وتعلم أن رأس مالك العمر؟ إنما رأس مالك العمر فاعمره بفعل الجميل والمكرمات. وبهذه النظرة العامة إلى ما ينبغي أن نوازن فيه أمورنا في كيفيته قضاء أوقاتنا وساعاتنا ونغتنم ما استطعنا منها، كان سيدنا عبد الله بن رواحة كلما لقي واحد من الصحابة يريد أن يغتنم معه فضل الاجتماع على الذكر، ويقول تعالى نؤمن بربنا ساعة، يشير إلى زيادة الإيمان بالجلوس في الذكر، تعالى نؤمن بربنا ساعة، يجلس يذكر الله معه. كل ما يحس الواحد من الصحابة تعالى نؤمن بربنا ساعة، يجلس يذكر الله تبارك وتعالى معه. حتى لقي يوم واحد من الصحابة ما عرف إيش معنى نؤمن بربنا ساعة، ذهب إلى عند النبي يقول ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ النبي يعرف ابن رواحة وما يقول، قال يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة. قال ابن رواحة يحب المجالس التي الله يباهي بها ملائكته، يريدك تجلس تذكر الله معه. هذا الذي أراد ابن رواحة في قوله تعالى نؤمن بربنا ساعة، أي نزداد إيمانا. يروي الإمام أحمد في كتاب الزهدي عن سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى، وانظر السبق بواسطة الذكر والخير للرتب العلاء، فارسي رجل غير عربي أصلا، خارج من الجزيرة العربية، وفارسي نشا على عبادة النار، يعبد النار مع أولئك المجوس، وترقى حتى يكون ساد من سدنة النار التي أخمدت ليلة ميلاد نبيكم صلى الله عليه وسلم، اختاره الله واصطفاه، فكان من أقرب الناس إلى الله وإلى رسوله بصدقه وإخلاصه. فالباب مفتوح، عربي عجمي صغير كبير، اصدق مع الله، خذ منهجه بحزم وعزم، اخلص لوجهه يرفعك يقربك يدنيك. حتى في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لما تحاور الأنصار والمهاجرون، الأنصار يقولون سلمان منا لأنه كان في المدينة ونصر النبي معنا، قال المهاجرون سلمان من فارس، جاء مهاجر من محل بعيد يبحث عن الحقيقة حتى هداه الله إلى رسوله، فهو منا معشر المهاجرين. قالوا سلمان مهاجري، قالوا سلمان أنصاري. سمع النبي صوت الصحابة يترد، قال ماذا؟ يقولون، قالوا يا رسول الله يتكلمون عن سلمان، يقول الأنصار منا ويقول مهاجرون منا. قال سلمان منا أهل البيت، دخلوا وسط خاصته صلى الله عليه وسلم، قال سلمان منا أهل البيت عليه رضوان الله تبارك، هذا الفارسي هذا المنزل بصدقه مع الله بحسن وجهته الله، اصدق واقبل على الله وترتقي، لأن مجال فضل الله ما يحمل التحاسد ولا التباغض، مجال فضل الخلق محصور، ممكن تحاسدون عليه وممكن واحد يبغض الثاني من شانه، لكن فضل ربك يسعك ويسع من في السماء ومن في الأرض، مش مجال تحاسد. ولأجل ذلك لما فضل الله آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له، الملائكة علموا عظمة فضل الله وباشروا إلى السجود، إبليس ركز نفسه وجاء يقول ها ليه قدنا أسجد له، أنا عبدت قبله وأنا لي كم من ألف سنة أعبد ومليت السماء عبادة ومليت الأرض عبادة، ويجي هذا مخلوق من طين ويتقدم قدامي، فضل الله ما ينحصر يا هذا. لا تعترض على الله تعالى في فضله، واطلب فضله يعطيك ويهبك سبحانه وتعالى من فضله الواسع. وهكذا فقه الدين عند المؤمنين، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ألم آتكم متفرقين، لأن كانت مقاصد الدنيا معششة على قلوبهم فتفرقوا لذلك ودخلتهم الأهواء. لما نزل نور الإيمان في قلوبهم راحت الأهواء، راحت التنازع. ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هكذا قال للأنصار في آخر عمره، وهو لا يزال يجمع كل مستجيب له إلى يوم القيامة. قلوبهم تجتمع وفضل الله يسع الصغير والكبير منا وفقهنا في الدين، يجب أن يبتني على مثل هذا الأمر حتى لا نضيع أنفسنا ونرجع بعده كفارا، يضرب بعضنا رقاب بعض والعياذ بالله تعالى، تتخربط المفاهيم. فلذا ينشا في الأمة من يريد الكلام على الصحابة، ينشا في الأمة من يريد الكلام على آل البيت، ينشا في الأمة من يريد الكلام على الأئمة من أرباب المذاهب، ينشا في الأمة من يريد الكلام على أهل المناطق، ينشا في الأمة من يريد الكلام على القبائل، ينشا في الأمة من يريد الكلام على الاتجاهات المختلفة، وكلهم يقودهم ظلمة من الضلال عن منهج الله ومنهج رسوله الذي علمنا الأدب حتى مع الحيوانات، حتى مع الأرض التي نمشي عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يمثلها مثل، قال هذه دعوة رسول الله ومنهجه الذي جاء به، به حياة القيم والأخلاق وحياة الأجساد بالماء. والله تعالى جعل الماء وجعل منه كل شيء حي، فجعل في الماء صفة أنه لا لون له. كيف لا لون له؟ ما يقدر أحد يلون نفس الماء بلون. إذا تلون بلون فاعلم أن هناك أمر طارئ على الماء قد خرج به عن عموم الماء، ما يكون من جملة الماء. قال شراب، هذا قدوا نوع شرابات ولا قهوة، ما عدوا معه خلاص، خرج عن أصله. قال كذلك الإسلام منهج الله تعالى، ما يتأتى يجي يتقوقع في صورة من الصور يظهر فيها. هذا إذا قلت تلون كذا مع ذا ضد ذا فوق ذا ضد ذا انتهت المسألة، ما عدوا الإسلام. هذا ما هو الإسلام، ما هو الإسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. سلم لا لون له، ما يقع في تبعية لا لزيد ولا لعمر ولا لصغير ولا لكبير، الكل رؤوسهم مطاطعة لحكم الواحد الأحد. الرب الصمد جل جلاله يعرف كل حق الثاني وينصف من نفسه. هذا حقائق الإسلام والدين الذي جاء بخير الأنام صلى الله عليه وسلم. فلنختم في الإشارة إلى هذا الوقت واغتنامه بما أقبل على أبنائنا وبناتنا من أيام الإجازة الصيفية التي واجهتنا في هذه الأيام، ونظرنا كيف يقضي أبناؤنا وأبناتنا هذه الإجازات، على أي شيء نربيهم، أي شيء نغرس فيهم، أي المعاني نسقي بها عقولهم وأفكارهم. إنهم أمانات، أمانات عندنا وودائع، عنها المسؤولية كبيرة والمساءلة عنها خطيرة. فبعض الأولاد ابن أو بنت تجر أصحابها أهل بيتها إلى النار والعياذ بالله تعالى، وابن أو بنت يرفع الله بدرجات أهلهم في الجنة إلى المراتب العلى. كله راجع إلى التربية والوعي والإدراك، كيف نربي هؤلاء الأبناء والبنات، وإلى من نسلم زمامهم، وإلى من نفتح أبواب تلقيهم للفهم والوعي والفقه في الدين وفي هذه الحياة، وإدراك ما ينفع وما يضر. إنها مسؤولية كبيرة، إنها واجب عظيم من الواجبات. احفظ الوقت لأبنائك وبناتك، ولا تتساهل ولا تهمل، فربما إهمال في شهر واحد أوقع في ابنك وصفا شنيعا ترى أثره في كبرك، وترى أثره بعد فوات الفرصة، وتبكي عليه في الآخرة، فلا ينفعك البكاء. ألا إنهم أمانات عندكم، فاحفظوهم من السباع الضارية التي تفتك بالأخلاق وتفتك بالقيم وبالآداب، ألا إنها المسؤولية الكبيرة، فاحفظوا حقها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقيام بواجبنا نحو تربية الأبناء والبنات والحفاظ على أوقاتهم وساعاتهم واغتنام أيام الإجازات، ليتصلوا بالقرآن، ليتصلوا بحديث النبي محمد، ليتصلوا بالإيمان، بالخلق، بالإنابة إلى الله تعالى، بالفقه في الدين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا إلى سواء السبيل. يا جامعنا على هذا الخير، اقبل من اجتماعنا وإخواننا هؤلاء على هذا التذكر، واجعلنا مستبصرين بأنوار وحيك الذي أوحيته إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم طيلة حياتنا، لنسارع إلى مرضاتك، ولنحزم أنفسنا ونبعدها عما لا يرضيك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ارزقنا الاهتداء بهدي المصطفى، واجعلنا في أهل الصدق والوفاء، واملأ قلوبنا بأنوار المحبة لك ولعبدك المصطفى محمد ولصحابته ولأهل بيته ولعموم أمته عامة وخاصتهم خاصة، ولكل من حبه وما حبه يقربنا إليك من جميع الصالحات ومن جميع الخيرات. اللهم ولا تجعل في قلوبنا مودة لفاجر ولا لكافر ولا لبعيد عنك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اعمر ديارنا، اعمر أعمارنا، اعمر أهلينا، اعمر أولادنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة والصدق والإخلاص، واجعلنا في الموفقين لمرضاتك، واعذنا من كل موجب الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أكرم الأكرمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه.
أسأل حكم الأخذ من المال العام من تحت عداد، عداد الماء والكهرباء. المال العام تجب المحافظة عليه وصرفه حيث أمر الله تبارك وتعالى، ولا حق لأحد بأي ادعاء له أن له الحق في المال العام فيأخذه من غير وجهه وقنواته المشروعة، فالأخذ منه أيضا يتم عليه صاحبه ما لم يكن مضطرا، تعين حقه في المال فلم يعطى مضطر، يعني يموت من الجوع من العطش، ويظهر عليه العري هو أولاده فيأخذ بمقدار ذلك، وهذه أحوال نادرة. والأحوال النادرة أيضا مهما تمكن صاحبها من الأخذ من المال العام بوجهه الصحيح فلا يجوز له أن يعدل إلى الغش ولا إلى الخيانة فيه. وأما استعمال الغش مثل عداد ماء أو كهرباء وما إلى ذلك، فذلك من جملة المحرم ومن جملة المنكر الذي يحاسب عليه صاحبه على كل ذرة من ذلك، وعلى كل قنطار، بل على كل ذرة من ذراته، وعلى كل فتيل وقطمير كما ذكر الله تبارك وتعالى. فمصيبة عند بعض الناس إذا تولى على شيء من الدوائر مسؤولات يظن أن المال العام حلال له، أو له الحق أن يتصرف فيه بعقله من دون أن يقدم الأحوج فالأحوج، وهذا علة اعتلت بها العقليات من فتاوى النفوس والأهواء ليس لها علاقة بالشريعة، بل كان يحذر أهل المال العام منه، لأنه أمانة. المسؤولية ليست همام واحد، جميع المحتاجين إلى المال العام في الشعب كلهم سيطالبونك بحقهم يوم القيامة، فاحذر من التولي على المال العام، أو اتق الله تبارك وتعالى فيه. المال الخاص بيجي قدامك خصم واحد يوم القيامة، خصم صاحب المال الخاص، والمال العام بيجي كل مستحق من هذا المال خصومك يوم القيامة، شليت عليهم من المال الذي لهم حق فيه. لأجل هذا كان سيدنا علي يفرح إذا أنفق المال العام في محله، فيدخل إلى بيت المال بعد أن يفضونه، إذا فضي ما فيه يأمرهم أن يكنسوه يدخل يصلي فيه، ويقول كما شهد لي بجمع المال يشهد لي بالصلاة بعدين عند ربي يوم القيامة، لما هم بس جمع ماله بس، يفرح بما يفضل خزينة حق الدولة يفرح، ويدخل سيدنا علي يأمرهم بالتكنيس، كنس المكان يصلي لله تعالى فيه ويسجد لله تبارك وتعالى فيه. هل يجوز تصرف شيء من أمتعة المسجد المصاعب لكونها تتلف أو فراش؟ ما معنى التصرف فيها؟ ما التصرف لمصلحة المسجد، فمن خلال الناظر على المسجد
فإن كانت موقوفة فلها حكم الوقف الخاص، واختلف أهل الفقه في الشريعة فيه. والذي عليه المعتمد في مذهب الشافعي وعلي جماعة من أهل العلم أن الموقوف بعينه لا يجوز بيعه قط، وإنما إذا استغنى عنه المسجد في الحاضر والمستقبل يجوز نقله إلى مسجد آخر يحتاج إلى ذلك. فكذلك شؤون المصاحف يجب المحافظة عليها، وإذا تلف منها شيء ولم يتأتى الاستفادة منه فيرفع في مكان حصين حتى لا يتعرض للإهانة ولا للضياع أو أن يرمى في الأرض. تأخير الجنازة في المسجد بعد الصلاة بسبب المعازاة، ما هو الأفضل؟ الأفضل لغير انتظار جمع المصلين المبادرة بدفن الميت، والعزاء سنة من السنة، ومن عزى مصابا فله مثل أجره، إلا أنه ينبغي كذلك أن يتوسط فيه في الأمور. ومن المعلوم أن ذلك لن يأخذ الساعات الطويلة، فالعزاء في حد ذاته سنة من جملة السنن، إلا أنه يبقى وقته 3 أيام من حين موت الميت إلى 3 أيام للذي هو موجود في البلد، والذي هو مسافر فقدم إلى البلد 3 أيام من حين قدومه إلى البلد، فهذا وقت التعزية المسنونة، وبعد ذلك ينقطع وقت التعزية حتى لا يستثار الحزن وما إلى ذلك. ومعنى التعزية تصبير المصاب على مصيبته وتذكيره بأجر الله تعالى، فمن عز مصابا فله مثل أجره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والحمد لله رب العالمين.